بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب، مسألة أخرى متعلقة فيما تقدم، حكم مطهر الرجل زوجته بعد أن تطهر قبل أن تغتسل. فيه أقوال. قول الأول هو قول أكثر أهل العلم أنه يحرم عليه إتيانها أنه يحرم عليه إتيانها إلا بعد أن تغتسل. القول الثاني ذهب إليه بعض السلف إلى جوازه، وإليه ذهب داود الظاهري ونصره ابن حزم. في المسألة قول ثالث، والراجح القول الأول لقول الله عز وجل، ليس الراجح صحيح القول الأول لقول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالله عز وجل علق الجواز بماذا؟ بشرطين، وما علق بشرطين لا يجوز بوجود أحدهما دون الآخر. واضح الآية؟ طيب، وجه المسألة، يعني حتى نتصور مسألة، المسألة: المرأة إذا حاضت هل يجوز لزوجها أن يأتيها؟ قلنا بإجماع ما يجوز له. واضح أو لا؟ ودلال الكتاب والسنة على هذا. طيب، إن طهرت المرأة، وكما مر معنا يكون الطهر بماذا؟ هذه مسألة ما مرت معنا معه، القصة البيضاء أو ماذا؟ أو الجفاف. طيب، المرأة طهرت وتيقنت أنها طاهرة، هل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل أو ليس له أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ واضح المسألة أم لا؟ قلنا في المسألة خلاف من أهل العلم، وهم أكثر أهل العلم، قالوا لا يجوز الرجل أن يأتيها إلا بعد أن تغتسل. وذهب بعض أهل العلم إلى ماذا؟ إلى جواز ذلك. قلنا والصحيح القول الأول أنه لا يجوز له أن يأتيها إلا بعد أن تغتسل. الدليل على هذا ما هو؟ الآية. الله عز وجل يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. المراد بالقرب ها هنا ماذا؟ الجماع أو بقية أشياء؟ هيا على المسائل المأخوذة معنا قبل، ما المراد بالقرب هنا؟ الجماع واضح، وإلا كما ذكرنا المباشرة في غير الفرج هذا جائزة. طيب، ولا تقربوهن حتى يطهرن. في قوله حتى يطهرن المراد بالطهارة من ماذا؟ ها هنا بانقضاء الحيض. حتى يطهرن بماذا؟ بانقضاء الحيض. ثم قال الله عز وجل: فإذا تطهرن. تطهرن هنا معناه ماذا؟ فإذا اغتسلن. واضح. فأتوهن من حيث أمركم الله. فالله عز وجل علق الجواز بإتيان الرجل امرأته بماذا؟ بشرطين: الشرط الأول أن تطهر من الحيض، الشرط الثاني أن تغتسل بعد الحيض. واضح الأمر أم لا؟ قال الله عز وجل: فلا تقربوهن حتى ماذا؟ حتى يطهرن، أي بانقطاع الحيض. قال: فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالله عز وجل علق جواز إتيان الرجل امرأته بعد أو إذا كانت حائض بشرطين بعد أن تطهر. الشرط الأول أن تطهر، والشرط الثاني أن ماذا؟ أن تتطهر. الشرط الأول بأن تطهر بانقطاع دم الحيض، الثاني بأن تتطهر بالغسل. واضح هذه المسألة أم لا؟ فالحكم معلق بشرطين، وما علق بشرطين فماذا؟ وما علق بشرطين لا يباح بأحدهما. هذا هو الصحيح، وكما سمعتم هو قول أكثر أهل العلم. واضح هذه المسألة أم لا؟ طيب مسألة أخرى وهي أختها، إذا طهرت، إذا طهرت المرأة من الحيض فهل يباح وطؤها بالتيمم؟ في أقوال، قول الجمهور الأول، قول الجمهور أنه يباح ذلك إن عدمت الماء، إن عدمت الماء بشرطه، أو عند عدم الاستطاعة على الماء، على استعمال الماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الثاني، القول الثاني، ذهب مكحول ومالك إلى منع ذلك، أي اشترطوا الغسل فحسب، فإن لم تجد الماء تنتظر حتى تغتسل. والصحيح الأول، لأن الله عز وجل أخبر أن التيمم طهر، أن التيمم طهر عند من أو عندما لا يستطاع على الماء أو لا يستطاع على استعماله. قال الله عز وجل إن كنتم جنبا أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وكذلك قال جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم، فهو طهارة، فالتيمم طهارة عند فقدان الماء أو عند عدم الاستطاعة لاستخدامه. فمن إذا كانت المرأة، إذا كانت المرأة في سفر أو في حضر وقد طهرت، وقد طهرت ولم تجد الماء وحاضرت الصلاة، فما الواجب عليها؟ وخافت ذهاب وقت الصلاة، فما الواجب عليها؟ تتيمم وتصلي هكذا أم لا؟ طيب تتيمم وتصلي، كذلك في الصوم تتيمم وتصوم، وكذلك في ماذا؟ في الجماع، لأن أحكام الصلاة وأحكام الصوم، إن صحت الصلاة وصح الصوم صح ماذا؟ جاز الجماع. واضح هذا الأمر أم لا؟ إن صحت الصلاة بالتيمم يدل على أن المرأة طهرت، وكما تقدم معنا في مسائل التيمم أن التيمم على القول الصحيح أنه طهارة ماذا؟ طهارة مؤقتة حتى تجد الماء أو تستطيع على استخدامه. واضح هذا الأمر أم لا؟ فيحصل الطهارة بالتيمم، وهذا هو الصحيح كما سمعتم، هو قول جمهور أهل العلم. طيب نأخذ ما تبقى من أحاديث الباب. قال رحمه الله تعالى وكان، قال رحمه الله تعالى أي حديث عائشة استمر والبخاري قطعه وهو كذلك هنا يقطعه. قال وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. معتكف أي داخل المسجد، والاعتكاف لغة كما يقول العلماء الحبس، وشرعا هو حبس مخصوص بهيئة مخصوصة في المسجد، وبأن يمكث الرجل أو يمكث الإنسان في المسجد للتعبد في ذلك المسجد بهيئة أو بصورة مخصوصة. وسيأتي الكلام على مسألة الاعتكاف في بابه، في كلام على كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. طيب قولها فأغسله وأنا حائض، فأغسله وأنا حائض أي تغسل رأسه صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وجاءت في بعض الألفاظ قالت فأرجله وأنا حائض، ومع الترجيل المشط، تدهنه وماذا وتمشط شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث فيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع، والاضطجاع معها في لحاف واحد، أي في هذا الحديث وأحاديث نحو هذا الحديث، إذا كان هناك حائض يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج. قال العلماء لا تكره مضاجعة الحائض، لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة، وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله من محارمها وترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه. وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله، على هذا كله. واضح الأمر، فالمرأة الحائض طاهر، المرأة الحائض طاهر، وإنما حيضها أو نجاسة حيضها في فرجها فحسب، في فرجها فحسب، أما بقية الجسم فكما سمعتم هي طاهر، عرقها يعني طاهر، وجسمها طاهر، ولعابها طاهر، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فللرجل أن يستمتع بامرأته بما شاء إلا الجماع، إلا الجماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلا إتيانها في الفرج. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر وأنا حائض، فيقرأ القرآن. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض وبقرب موضع النجاسة. وهذا واضح، أي أن للرجل إذا كانت امرأته حائض له أن يتكئ في حجرها وأن يقرأ القرآن، ولو كان متكئا أو كان مضجعا فله ذلك اقتداء وتؤسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث كلها تدل على ماذا؟ تدل على معنى واحد، وهو أن الحائض طاهر. وكذلك كما يقال: الشيء بالشيء يذكر، وقد أشرنا إلى هذه المسألة فيما سبق. فيه كذلك إشارة إلى جواز في هذه الأحاديث، إشارة إلى جواز قراءة الحائض للقرآن، بل وجواز مس الحائض للقرآن، لأن حيضتها ليست في يدها. جاء في الصحيحين من حديث عائشة، وجاء في مسلم من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: ناوليني الخمرة. فقالت: يا رسول الله إني حائض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ناوليني، فحيضتك ليست بيدك. فناولته رضي الله عنها وصلى الله وسلم على رسولنا. وجه الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ماذا؟ حيضتك ليست بيدك. فمن قال إن المرأة إذا كانت حائض لا تمس القرآن بأي دليل؟ واضح أم لا؟ بأي دليل؟ فهي طاهر، فهي المرأة طاهر، وإنما مكان كما سمعتم المكان الذي يخرج منه الدم هو الذي متلطخ بماذا؟ بالنجاسة. أما بقية جسمها فهو طاهر. وهذه الأحاديث المذكورة واضحة جلية في جواز أو في الدلالة على أن المرأة كلها طاهر إلا حيضها في أثناء الحيض. ويجوز من رجل القرب والملاعبة والمداعبة لزوجته إلى غير ذلك من الأحكام الطاهرات. فإذا ثبت لها هذه الأحكام وأنها طاهر فما المانع من مسها للمصحف؟ واضح هذا الأمر أم لا؟ أما قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، استدل به بعض أهل العلم على أنه لا يمس هذا المصحف إلا ماذا؟ إلا طاهر. قالوا هذا في حق الملائكة، لأن الله عز وجل في أول الآية أو الآية التي قبلها وبعدها يدل على هذا المعنى. واضح الأمر، فالمراد بهم الملائكة، لذا قال لا يمسه إلا ماذا؟ في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون في كتاب مكنون، الذي هو في أيدي ماذا؟ في أيدي الملائكة، مكنون مخفي ومحفوظ. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، هذا أمر. أمر آخر قالوا في الآية أيضا دلالة على أنه ليس المراد به الإنسان، إذ أن الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون، ولا يقال في الإنسان أنه مطهر، بل الإنسان متطهر. ففرق بين المطهر وبين المتطهر. المتطهر ماذا؟ الذي يفعل الطهارة، الذي يتطهر. واضح الأمر أم لا؟ أما الطاهر الذي هو على الطهارة دائما، فالملائكة هم على طهارة دائما، والإنسان يتطهر عند الاحتياج إلى الطهارة، هذا أمر. وأما احتجاج بحديث كان نبينا صلى الله عليه وسلم حيث عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، فالحديث فيه ضعف، فالحديث فيه ضعف. وأما استدلالهم كذلك في حديث الصحيفة، صحيفة عمر بن حزم عن أبي عن جده أبو بكر بن نعم عن أبي عن جده، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا كذلك حكم الآية، ليس فيه أنه لا يمس القرآن إلا متطهر، ولكن المراد لا يمس القرآن إلا ماذا؟ إلا طاهر. ولو جاءت لفظة أو فهم أن المراد بالطاهر هو الطاهر أي الغير النجس، فإن المؤمن ماذا؟ لا ينجس، فإن المؤمن لا ينجس. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالصحيح في هذه المسألة أنه يجوز للمرأة أن تمس المصحف، ويجوز لها أيضا قراءة القرآن، وكل ذلك جائز لها، تقرأ القرآن وتقرأ الذكر وتقرأ ما شاءت، فهي مسلمة وهي مؤمنة وهي طاهرة، وإنما حيضها في مكان الحيض، وأما جسمها كله عدا مكان الحيض فهو طاهر، وما هناك دليل يمنع من هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب، معاذة بنت عبد الله هذه كتابعية من التابعيات الثقات، وكانت من الفقهاء، وكانت من الملازمين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومن المكثرين عنها، ومن المكثرين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فيه أنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لماذا الحائض حكمها أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة مع أن هذه عبادة وهذه عبادة وهذا فرض وهذا فرض؟ فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها منكرة عليها، لماذا؟ ظنا أنها وقع عليها شبهة من شبه الحرورية. فقالت رضي الله عنها أحرورية أنت؟ والحرورية نسبة إلى حروراء، وهي المكان، وهو مكان في الكوفة كان أو اجتمع فيه الخوارج، اجتمع فيه الخوارج، ونسبت الحرورية إلى ذلك المكان، فقيل لهم الحرورية لأنهم نسبوا أو سكنوا ذلك المكان، وهي كما سمعتم هم طائفة من الخوارج. فقولها أيضا فقالت أحرورية أنت فيه إشارة إلى أن الحرورية كانوا يقولون بقضاء الصوم وبقضاء الصلاة على الحائض، بقضاء الصوم وبقضاء الصلاة على الحائض، هذا ظاهر قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد قال بعض أهل العلم أن الحرورية كانوا أو أن بعض الخوارج كانوا يوجبون على المرأة أن تصلي حال حيضها، أن تصلي حال حيضها، أي لا يمنعونها بل يجبون عليها الصلاة وهي ماذا؟ وهي حائض، وهذا من غلو الخوارج المخالف الشريعة. فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استدلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بحالها وحال نساء الصحابة رضي الله عنهن في العهد النبوي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بماذا؟ يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، فأمره بشيء وسكوته عن شيء يدل على ماذا؟ على أن الواجب قضاء الصوم، وأنه لا يجوز قضاء ماذا؟ الصلاة. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، في الحديث مسألة ذكرها العلماء، وهي مسألة أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، وهذا بإجماع. قال ابن المنذر: فأخبر أن لا صلاة عليها، فأخبر أن لا صلاة عليها ولا يجوز له الصوم في حال الحيض. ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهر، ونفى الجميع عنها وجوب الصلاة، فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم. واضح الأمر أم لا؟ ويدل عليه أيضا حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد في الصحيحين، أليست النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ففيه دلالة على أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهذا بإجماع. ولكن يجب عليها قضاء الصوم ولا يجوز لها قضاء الصلاة، ولا نقول لا يجب عليها، بل لا يجوز لها أن تصلي. لذا قال عكرمة وعطاء: قضاء الحائض الصلاة بدعة، قضاء الحائض الصلاة بدعة. وفي حديث عائشة ما يدل على هذا، وفي قول عائشة: أحرورية أنت، ما يدل على هذا، على أن هذا كان من فعل من؟ من فعل الخوارج، على أن هذا كان من فعل الحرورية، من فعل الحرورية، من أنهم كانوا يقضون الصوم ويقضون ماذا؟ ويقضون الصلاة. والله أعلم. إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الطهارة من عمدة الأحكام.